الدلالات الثلاث وهي المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه لا لأنه قوي قادر، ولكن لأن الله معه. فإذا اتقى الإنسان ربه التقوى حقيقة فإنه سوف يحصل له النصر والتعيين، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن الذي في الحقيقة ينقصنا هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارك التي خذناها مع إخوان القردة والخنازير وهم اليهود، ونجد أن الإخوة الذين كان عندهم فيما يظهر لنا والعلم عند الله تقوى وقوة، ونجد أنهم غلبوا من كانوا أكبر دولة فيما سبق وهم نعم الفرس فيما سبق صحيح، ولكن الذين غلبوهم عندهم من التقوى ما ليس عندنا الآن. يقولون إن الشيشان كان الروس أذل من الكلاب عندهم، حتى إن أحدهم حتى إنهم لما أمروهم أمر ضباطهم وقوادهم جيوشهم أن تتجمع، كانوا يتجمعون ينحدرون من رؤوس الجبال ويجتمعون. يقول واحد: يقسم بالله أن 700 آلية للحرب، 700 يقودها طبعا الروس. يقول إن الشيشان قالوا: لا يمكن أن تسير من حولنا إلا والعلم المكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله في المقدمة. صاروا يقودونه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء يقول أذل ما يكون. والذي قتل منهم يقولون 70,000 من الروس، ما كنا نظن هذا. فأقول لكم إن الإنسان إذا وثق بنفسه لما معه من تقوى الله والإحسان في عبادة الله فليبشر بأن الله تعالى معه وأن الله ناصر. ثم ليعلم أن النصر ليس من الضروري أن ينصر الإنسان في حياته، بل إذا نصر ما يدعو إليه بعد موته فهو انتصار الله لا شك. ولهذا نحن نؤمن بأن انتصار الصحابة وبفتح المشارق الذي ومغاربها انتصار لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو فرض أن من قام بدعوة إلى الله مخلصا لله واتبع لشريعة الله لو يعني مات أو قتل، لكن بقيت الدعوة وانتصر بها من بعده فهو في الحقيقة انتصار الله انتصار الله. فيصدق قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. أما المعية المعينة بشخص فهي أعظم وأعظم، فقول رسول إن الله معنا أبلغ من إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لأنه تعيين تعيين للشخص. وكذلك موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. أقرأ.
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تذكير هؤلاء في الميثاق الذي أخذ عليهم، قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم. فوائد إيش؟ إلى نعم، وش اللي قبل هذا الكلام؟ فائدة، آخر فائدة. نعم طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم لو أن هؤلاء لو أوفوا بعهد الله لأوفى الله لهم بعهد، كما قال تعالى: وأوفوا بعهد أوف بعهدكم، يؤخذ من قوله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخره. ومن فوائدها أن الصلاة والزكاة مفروضة على الأمم السابقة، وهو كذلك، فالصلوات والزكوات مفروضة، لكن لا يلزم من كونها مفروضة أن تكون مماثلة لما وجب علينا في الكيفية والوقت والمقدار. المهم أن جنس الصلاة مفروض، جنس الزكاة مفروض، لكن قد يختلف. وهذا كقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتشبيه هنا بالفرض، شبه الفرض بالفرض، ولا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا. وبقينا في الحج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة كان الحج مشروعا في حقهم. فهذه الأركان العظيمة، أركان الإسلام، مشروعة عند كل أمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل الإيمان بجميع الرسل، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم يتكفل لهم بهذا الثواب إلا إذا آمنوا برسله، لقول: وآمنتم برسلي. ومن المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يسبق رسول قبل نوح، لكن لما كذبوا نوحا صار تكذيبهم إياه تكذيبا لجميع الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب نصرة الرسل لقوله: وعزرتموه. ونصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد والدفاع وغير ذلك، نصرتهم بعد وفاتهم أن ينصروا شرائعهم ويقيموها بين الناس. فواجب علينا نحن الآن أن ننصر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على العباد، حيث كان يعطيهم الرزق ثم يقول: أقرضتم الله، وهو المعطي أولا والمثيب ثانيا بقوله: أقرضتم. وقد ذكرنا الحكمة في التعبير عن الإنفاق في سبيل الله بالقرض. ما هي؟ لم تحضر. نعم. كأن الله جعل الإنفاق في السبيل بمنزلة القرض الذي يلزم المستقرض أن يوفيه. نعم طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن تكون الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله حسنة. من تؤخذ؟ وأقرضتم الله قرضا حسنا، ليخرج النقص عن الواجب والإسراف في البذل، لأن الإسراف ليس حسنا والنقص ليس حسنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، لقوله تعالى: إيش؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم. ويدل لهذا قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع الحسنة السيئة تمحها أو أتبع السيد حسن. نعم أتبع السيئة الحسنة تمحو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يبدأ بالنجاة من المرغوب قبل بيان حصول المطلوب، لقوله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم، وهو شاهد لما اشتهر عند العلماء أن التخلية قبل التحلية، يعني إزالة الشوائب والعوائق قبل أن يحصل المطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليست واحدة، لقوله جنات. هذا إذا قلنا إن هذا الجمع عائد على الجنات لا على من دخلها، لأنه في احتمال أن يكون عائدا على من دخلها، وأن كل واحد له جنة، وإن كانت الجنة واحدة لكن تعددت باعتبار داخلها، فنقول هذا محتمل، ولكن القرآن دل على أنها جنات مجموعة نفس الجنات. ففي سورة الرحمن فيهما ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال في الثانية ومن دونهما جنتان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعيم الجنة نعيم للنفس والقلب والسمع والبصر وكل شيء، وذلك حينما ذكر أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا لا شك أنه يطرب السمع، حفيف جريان النهر يطرب السمع، ولهذا تجد الإنسان يقف عند الشلالات نعم متمتعا بالاستماع إليها، وكذلك النظر أيضا، وكذلك القلب والنفس تستريح. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة أنهارا لا نهر واحد. من أين تؤخذ الأنهار؟ جمع نهر، وقد ذكر الله عز وجل أنواعها في سورة القتال، سورة محمد يقرأها علينا الأخ. نعم الأنهار، أنواع الأنهار اللي في سورة القتال في سورة محمد، مثل الجنة التي وعد. نعم 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 أحسن. أربعة أنواع. فإن قال قائل كيف نجمع بين قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فذكر نهرا واحدا وهنا ذكر أنهارا. يلا أحمد كيف نجمع؟ النكرة ما تعم إلا في سياق الشرط والنفي والنهي وما أشبه ذلك. أي
فيها النهر واحد
الإفراد للجنس، فلا ينافي التعدد صح. نقول الآن مراد الجنس فلا ينافي التعدد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وعيد من كفر بعد الميثاق، والنداء عليه بالضلال البين. نعم بالضلال البين، لقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يسير على سواء السبيل، أي وسطها دون حافتيها. وجه ذلك أنه إذا ثبت في حكم الكافر ضلال السبيل فضده يثبت في حكمه، يثبت فيه ضد حكمه، لأن إذا تضادت الأعمال تضادت الجزاءات. ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على أن الغالب أن الوسط وسط السبيل والطريق هو الحق. نعم، لأن سواء بمعنى وسط كقوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسطها ومستقرها. وهذا هو الغالب، أن ما تطرف من يمين أو يسار فهو ضلال. ولذلك جاء في الحديث دين الله بين الغالب والجافي عنه. نعم، فقد ضل سواء السبيل. ثم قال الله عز وجل وهو مبتدا درسنا اليوم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فبما نقضهم، الفاء عاطفه، والعطف بالفاء يفيد الترتيب، واذا كان عطفا عطف فعل على فعل فانه يفيد السببيه مع الترتيب. فاذا قلت جاء زيد فعمر هذا للترتيب المحض، لان العطف هنا عطف مفرد على مفرد. وإذا جاء جملة على جملة فإنه قد يفيد الترتيب مع السببية وهو الغالب، مثل أن تقول كفر فلان فكان في النار، كفر فلان فكان في النار، آمن فلان فكان في الجنة، أي لسبب. وأحيانا تكون لمجرد ترتيب كما في قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فهنا أهلكناها هو بعد مجيء البأس. هنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه الفاء قلت إنها عاطفة تفيد الترتيب وتفيد السببية، مع أن الباء التي بعدها تفيد السببية أيضا. فبما نقضهم، البل السببية وهي حرف جر، وما مصدرية، وعلامة المصدرية التي تحول أو يحول ما بعدها إلى مصدر، هذه علامة المصدرية أن يحول ما بعدها إلى مصدر. فهنا فبما نقضهم ميثاقهم، انتبهوا يا جماعة، لعناهم، أنا قلت إنها مصدرية والصواب أنها زائدة، أخوان لا أنا ظنيت أن الذي بعدها فعل. فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم، فما هنا زائدة للتوكيد. طيب، ما تأتي زائدة وتأتي مصدرية وتأتي موصولة وتأتي شرطية، وقد جمع بعضهم معانيها في بيت واحد فقال محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. أعيد مرة ثانية وثالثة ثم عليك، محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرق الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. ثالث، محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرق الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر، بشرط أن لا يكون حفظها من قبل، أدي حفظها من الآن. من قبل ها؟ لا، ثلاثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة. ما حفظت أول؟ إذن تذكير هذا. يلا محمد،
محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر
ستفهم
شرط الوصل فلا تعجب
فأعجب
ستفهم شرط الوصل فأعجب بكف
لنكرها فأعجب لنكرها
فأعجب لنكرها
بكف
فأعجب لنكرها بكف
ونفي
بكف ونفي
زيد
زيد
تعظيم
تعظيم
ما استهلك ثلاثة أرباع فقط يعني 75% عشرة فحافظ ستفهم طيب على كل حال يكفي كفاية من جملة ما لك من المعاني أنها زائد كما في هذا الآية بكف ونف زيدة هذا الزائد فإذا قال ما الفائدة من الزائدة قلنا الفائدة التوكيد وهكذا جميع حروف الزيادة العاملة وغير العاملة فائدتها التوكيد فبما نقضهم ميثاق النقض ضد العقد أي حلهم الميثاق وقولهم ميثاقهم أي الذي وثقهم الله عليه وهو قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا فهؤلاء نقضوا الميثاق بسببه لعناهم واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله فكانوا والعياذ بالله مطرودين مبعدين عن رحمة الله لا ينالهم الله برحمة نعم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ومن لعنه الله لعنه اللاعنون كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعنه الله أو من لعنه رسول الله لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وفي قراءة قسية قاسية اسم فاعل قسية صفة مشبهة أيهما أغلط الصفة المشبهة الصفة المشبهة أغلط لأنها وصف ملازم كما قال ابن مالك رحمه الله كطاهر القلب جميل الظاهر فهي أي الصفة المشبهة ملازمة إذن قاسية وقسية إذا جاءت قراءتان فالمعنى أن الأمرين كلاهما حاصل فهي قسية وهذا وصفه قاسية عند وجود ما يوجب لنا القلب تقسو والعياذ بالله فهي قسية وصفا قاسية فعلا انتبه كما قلنا في قراءة مالك يوم الدين وملك قلنا نجمع القراءتين فيكون المعنى أنه ملك ذو تصرف أي ملك مالك بعض ملوك الدنيا يكون إيش مالكا غير مالك وكثير من الناس مالك ولكنه غير ملك كلنا يملك مالا لكن لسنا ملوكا إذن قسية وقاسية قريب من هذا قسية وصفها الملازم قاسية عند حدوث ما يوجب لنا القلب تقسو والعياذ بالله وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه هذا أيضا من ضلالهم والعياذ بالله ونقضهم العهد يحرفون الكلم كلم من؟ كلم الله عز وجل والكلم اسم جمع كلمة والجمع كلمات لكن كلم اسم جمع طيب يحرفون الكلم وأصل التحريف التغيير تغيير الشيء عن وجهه ولهذا تقول انحرفت الدابة يعني تغير مسيره انحرفت السفينة تغير اتجاهها إذن يحرفون أي يغيرون الكلم عن مواضعه وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم نوعان تغيير في اللفظ وتغيير في المعنى. من تغييرهم في اللفظ أنه لما قيل لهم قولوا حطة ماذا قالوا؟ حنطة. ما قالوا حطة يعني حط ذنوبنا، ما قالوا هذا، قالوا حنطة عطنا أكل. نعم. ولما وجب على الزاني المحصن أن يرجم حرفوا ذلك وقالوا إن هذا في الوضع وليس في الشرفاء، وصاروا يرجمون الوضعاء ولكنهم لا يرجمون الشرف. هذا تحريف معنوي، يعني حملوا النصوص على غير ما أراد الله بها. إذن التحريف من هؤلاء يشمل التحريف اللفظي إبراهيم معناه والمعنى. طيب، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي عن المواضع التي أرادها الله به، ونسوا حظا مما ذكروا. نسوا تحتمل معنيين، نسوا أي ترى، نسوا أي بعد الذكر. فالأول نسيان عملي والثاني نسيان علمي، فهل المراد الأول أو الثاني؟ نعم، كلاهما. المراد نسوا أي تركوا عن عمد، نسوا أي تركوا عن عدم علم، يعني نسوا العلم الذي كانوا يعلمونه من قبل. فالنسيان إذن نسيان عملي ونسيان علمي. فإذا قال قائل ما هو الدليل على تقسيم النسيان إلى هذا؟ قلنا اقرأ قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا نسيان إيش؟ علم، نسيان علم. واقرأ قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، هذا نسيان عملي. نسوا الله فنسيهم، هذا أيضا نسيان عملي. طيب، وقول حظا أي نصيبا، أي نصيبا. والحظ قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. فقوله تبارك وتعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا حظ محمود ولا غير محمود؟ محمود. وإذا قيل مثلا فلان حظه من 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 اليوم الآخر النار، هذا مذموم. طيب، حظا أي نصيبا مما ذكروا به، أي من الوحي الذي نزل عليهم ليتذكروا به. فهم نسوا حظا من التوراة، لأن يعني الكلام الآن على اليهود، نسوا حظا من التوراة، تركوه عمدا نتيجة التحريف الكلم عن مواضعه، أو نسوه بمعنى أنهم نسوه بعد العلم، وذلك أن كتبهم تلفت، ولما تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما أرادوا. فهذا وجه النسيان الذي هو ضد الذكر، والنسيان الذي هو ضد العمل. وقوله نسوا حظا ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. لا تزال أيها المخاطب، أو لا تزال أيها الرسول، الأول، يعني لا تزال أيها الإنسان، لأنه لم يتقدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر، أي لا تزال أيها الإنسان أو أيها المتأمل في حالهم تطلع على خائنة منهم. كلمة خائنة يحتمل أن تكون مصدر، ويحتمل أن تكون اسم فاعل، فإن كانت مصدرا فالمعنى لا تزال تطلع على خيانة منهم، وإن كانت اسم فاعل فالمعنى لا تزال تطلع على طائفة خائنة منهم، فتكون وصفا لموصوف محذوف. طيب، أما كونها اسم فاعل فلا إشكال فيه، لأن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل، لكن كيف تكون مصدرا؟ وهل يأتي في المصادر ما هو على فاعل؟ قلنا نعم يأتي. كلمة العافية، اللهم إني أسألك العافية، هل اسم فاعل؟ والله ما أدري. يعني تتوقفون في شيء تدعون الله به في الليل والنهار؟ أسألك العافية، ها مصدر، أسألك أن تعافيني عافية، العاقبة كذلك مصدر. فاللغة العربية واسعة، فعلها لا نقول كلمة خائنة في الآية الكريمة يحتمل أن تكون إيش؟ مصدر، كالعاقبة وإيش؟ والعافية. ويحتمل أن تكون اسم فاعل، وعلى هذا التقدير يحتاج إلى إيش؟ إلى تقدير موصوف. إما أن يقال التقدير على طائفة خائنة أو على نفس خائنة. طيب، ألا يمكن أن تكون اسم فاعل على أنها على أن التاء فيها للمبالغة، وأن الأصل على خائن منهم، ولكن التاء للمبالغة كما يقال في داع داعية؟ نعم، يقول يمكن، لأن فيهم أي في اليهود من طبيعته الخيانة، فيكون فيصدق عليه أنه داعية، أي أن التاء فيه للمبالغة. وهذا من سعة معاني القرآن الكريم، أنك تجد اللفظة الواحدة تحتمل معاني كثيرة. والقاعدة أن ما احتمل أكثر من معنى ولا مرجح ولا تضاد فإنه يحمل على كل ما يحتمله المعنى، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلا قليلا من اليهود فإنهم سالمون من هذه الأوصاف والعيوب. مثل من؟ مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، حبر من أحبارهم، عالم من علمائهم، وليس فيه شيء من هذه الأوصاف. من حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة آمن به واتبعه وشهد له بالحق، وله أمثال. فمنهم من هو سالم من هذه الأوصاف والعيوب والأوصاف الذميمة، لكنه قليل، ولهذا قال إلا قليلا منهم. ثم قال فاعف عنهم، نعم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. اعف عنهم، عن القليل الذين لا خيانة فيهم، نعم، أو عن جميعهم، نعم، الله المستعان. قيل إنه يعود على أقرب مذكور وهو القليل، يعني فاعف عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الأذى والعداوة لرسالتك ثم زالت أوصافهم السيئة، اعف عنهم ما مضى. فيكون المراد اعف عما مضى من ايش؟ من سيئاته. وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقا، ولا لا يا جماعة؟ اعف عن القليل الذين سلموا من الأوصاف الذميمة، لأن هؤلاء القليل كانوا يهودا، وكان منهم ما كان من المنابذة والنقض العهد، لكن آمن. نقول هذا على هذا التقدير لا إشكال فيه. إذا قلنا اعف عنهم عن مجموعهم مع اتصافهم بهذه الأوصاف وخيانتهم، يبقى في ذلك أشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود بأمر الله. قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا من محرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكيف الجمع؟ ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة، منسوخة بآية السيف، أي بالآيات التي تأمر بقتالها، عرفتم؟ وما أكثر الناس الذين إذا أعياهم الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ، فيكون كثير من الشريعة منسوخة، مع أن النسخ يقول بعض العلماء المحققين لا يتجاوز 10 أحكام كل النسخ. وعلى كل حال نحن نقول إن بعض العلماء قال إن هذه الآية منسوخة، وفي هذا إشكال أن تكون منسوخة. أولا لأننا لا نعلم إيش التاريخ، ومن المعلوم أن من شرط النسخ العلم بالتاريخ حتى نعرف أن هذا بعد هذا فيكون ناسخا له. ثانيا من شرط النسخ أيضا أن لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأنه إذا أمكن الجمع وقلت هذا منسوخ فإن هذا إلغاء النص الآخر، وإلغاء النص مهين، يعني كونك تقول مثلا هذا بطل حكمه وهو ثابت بالقرآن والسنة مهين. ولذلك لا يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا إيش بدليل لا مفر منه. وأما متى أمكن الجمع فإن القول بالنسخ محرم، لأنه كما قلت لكم النسخ يعني إبطال أحد الدليلين، وهذا صعب أن يكون دليل ثابت تدعي أنه بطل. طيب ثانيا أن سورة المائدة من آخر ما نزل، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا نسخ فيها، وأن جميع الأحكام الموجودة فيها محكمة لا منسوخة، وهذا مشهور عند أهل العلم أن سورة المائدة من آخر ما نزل وأنه ليس فيها حكم منسوخ. طيب إذن دعوى النسخ غير صحيح، دعوى النسخ غير صحيح. يبقى عندنا الآن الجمع، الجمع جمع بعض العلماء بين هذا وبين الأمر بالقتال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح عن الذين خانوا وعن الذين نابذوا، سمح عنهم أي خفف عنهم العقوبة فلم يقتلوا، فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. بنو قينقاع وبنو النضير هل قتلهم الرسول؟ ما قتلهم، مع أنهم نقضوا العهد، نقض العهد الذي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من العفو، نوع من العفو والصفح. بنو قريظة أيضا عفى عنهم في الواقع، لأنه أنزلهم على حكم من رضوا حكمه، أليس كذلك؟ على من؟ على حكم من؟ سعد بن معاذ، أنزلهم على حكم الذي اقترحوهم، وهذا نوع من العفو، وإلا لكان الرسول وضع فيهم السيف، لأنهم خانوا النبي عليه الصلاة والسلام وألبوا الأحزاب عليه، ومع هذا أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي رضوه، هذا نوع من العفو. فتكون الآية الآن إيش محكمة، ويكون المراد بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبة، ولكنه عفو جزئي. ولا شك أن هذا خير من القول بالنسخ، بل القول بالنسخ مع إمكان الجمع إيش قلنا محرم، لأنه يعني إبطال النص الذي ادعي أنه منسوخ. جاء وقت الأسئلة الآن.
نعم. لا يمكن أن نعتبر
أن
هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفة
من باب؟
إضافة الموصوف إلى صفة
من باب؟
من باب إضافة الموصوف إلى صفة
من
باب؟ نعم. السميع السوي.
نعم. صحيح. وهو كذلك. نعم. عما وضعه يعني يصرفونه عنه. ومن بعد مواضعه يأتينا إن شاء الله تعالى السبب أنها عبر عنها بكلمة من بعد مواضعه. يحيى.
صلى الله عليه. الفرق بين العطف والصرف.
إن ما كملناه يا يحيى. تبي نعلمك فيها؟ علمناك الآن. بشرط أنه إذا جاء تفسيره إن شاء الله قلنا قم برا لأنك فهمته. نعم. العفو عدم المؤاخذة، والصفح الإعراض عن الذنب بحيث لا يذكر، لأنك قد تعفو عن الإنسان لكن تذكر ذنبه أحيانا، لأن أصل الصفح معناها تولية صفحة العنق، وهذا يقتضي أن الإنسان أدبر وترك الموضوع كأن لم يكن. واضح الفرق؟ إذن هذا تدرج من الأدنى إيش إلى الأعلى. العفو قد يكون هناك عفو لكن يذكر الذنب أحيانا، مثل يعفو عنه ولن سامحتك ولن أطالب بحق، لكن بعدين يقول هذا جزائي، عفوت عنك ذاك اليوم واليوم تقول لي فيه كذا. هذا صفح ولا ما صفح؟ هذا ما صفح. لكن العفو إذا كان معه الصفح ما يذكر إطلاقا، أعني أن الذنب لا يذكر. نعم. لا، لأنه ما نعهد أن الرسول ذكرهم مرة أخرى بعد أن أجرى فيهم ما أجرى. لا، لأنك خففت هذا. ما عهدنا أن الرسول قال قد عفونا عنكم مرة ونقضتم مثلا أو أرخصنا لكم انتقاد المدينة. نعم. إيش؟ لا، ما هو موجه لشخص معين. العمل أو الأعمال ما تكون موجهة لشخص معين. نعم. إيش؟
التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول.
نعم. ما تعرف الفرق؟ أنا ما ذكرتها الآن لكن ذكرتها من قبل. نعم. التحريف في الدليل استوى على العرش، قالك استوى بمعنى استوى، حرف الدال الدليل، حرف المعنى. المدلول لم يثبت الاستواء لله، والآية تدل على الاستواء لله فهو عطل المدلول. وكل إنسان يحرف الدليل فسيعطل المدلول، وسيدعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون جانيا على النص من وجهين: الأول تعطيل النص عما أريد به، والثاني إثبات معنى لا يرد به. اي نعم. نقض الميثاق يعني ففي تأكدنا لنقضهم الميثاق حصل كذا وكذا. نعم. فؤاد. ايش؟ نعم. كيف يجتمع شاهدان على مشهود به واحد؟ تعدد الأسباب لا يستلزم تعدد المسبب. واضح؟ طيب. عبد الله، آمنتم برسل؟
هذا أخر من أخر
بالرسول
يعني قبل الكتاب والصلاة. لأنهم هم يدعون أنهم يصلون، يدعون أنهم يصلون ويؤتون الزكاة، فهمت؟ وهم يصلون فعلا، يصلون ويزكون، لكن ما آمنوا بالرسول.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخر. سبق الكلام عليها وعلى فوائدها. كيف؟ ما كملناها؟ طيب.
من فضلك اقلب الشريط.